بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة، والحياة كلمة، دوما بصحبتكم وبصحبتنا في البدء أو كالمعتاد فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، الذي نحييه باسمكم وباسم فريق البرنامج. حياك الله يا شيخ.
مرحبا بكم جميعا، حياكم الله بياكم.
الله يحييك. ثم أننا نذكر بأرقام الهواتف، أرقام هواتفنا هي كالمعتاد من داخل المملكة العربية السعودية 0144-8855، ومن خارج المملكة العربية السعودية 00966-1441-0680. نكرر الترحيب بكم وبمستمعينا أيضا عبر إذاعتي MBC FM وMBC بانوراما. كما أشرنا في الحلقة الماضية، فإن حلقتنا لهذا اليوم ستكون عن الفن. فضيلة الدكتور، الفن يعني أعتقد أن لن أضيف جديدا إذا قلت أن الحديث عنه حديث ذو شجون، لكنني أريد أن أبدأ، ولتسمح لي أنا لن أسألك سؤالا هذه المرة، لكن أريد فقط أن أنثر بين يديك شيئا من الأشياء التي حقا تختلج في صدري وأظن تختلج في صدور الناس كلهم حول الفن. الفن طبعا يمكن أن نقول أنه يحمل عراقا ثقافيا كبيرا جدا، حتى ليس على الثقافة الإسلامية فقط بل مختلف الثقافات، عراق بين التاريخ وبين الأصالة وبين التجديد، عراق بين قضية أنه أساس هذا المصطلح وتطبيقاته الواقعية، عراق بين هل هذا المصطلح يمكن أن يحمل قيمة أو أنه لمجرد الجمال والإحساس بالجمال، عراق حل قضية تأثير هذا الفن في مستهدفه الجمال أو تأثير الجمال كباعث في مصطلح هذا الفن. أشياء كثيرة لا نريد أن ندخل فيها في مجال فلسفي، لكنني أريد فقط أن أنقل يعني هذا الجدل الكبير على مستوى عالمي وثقافي واسع إلى ثقافتنا العربية. والأبدأ بنقطة أنا أحب أن نبدأ فيها، من أي الأطراف أخذتها أنت فضيلة الدكتور فهذا الأمر، لكن أحب أن نبدأ عن الفن لدى العرب. الفن لدى العرب تاريخ طويل جدا على عكس ما يمكن أن يعتقد، لأن الفن أصلا ليس هو قضية أنها مطرب أو ممثل أو حتى راقصة. الفن هو تاريخ يشتمل كل ما يمكن أن ينطق فيه المرء لغرض باعث الجمال أو التذوق، أو يمكن أن يكون الجمال أيضا باعث فيه ومحرك فيه. العرب عرفوا الكلم المنثور والمنظوم كأداة فنية رائعة جدا منذ القدم. كيف نبدأ برنامجنا وحلقتنا عن الفن من هذا المنطلق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، ربما من ثنايا حديثك أحس بأنك تريد أن يكون هناك نوع من الإشارة أو الإضاءة حول فرز المفهوم الحقيقي للفن عن اللواحق التي لحقت به بسبب ألوان من الممارسات البعيدة عن الذوق الفني. فالكثيرون مثلا حينما يسمعون كلمة الفن يرتبط في أذهانهم معنى بعض الممارسات الواقعية البعيدة عن جانب القيم والأخلاق، حتى أصبح الفن عندهم كأنه قسيم لجانب الأخلاق والقيم أو نديد أو ضد لها، لأنهم يتخيلون الفن بمفهوم جزئي أو مفهوم مختزل. وهنا أود أن أذكر دائما أنه من المهم تحرير المصطلحات، فكثير من المصطلحات يداخلها في التطبيق أخطاء. لما نتكلم كما سبق عن الحرية مثلا، الحرية لم تكن تعني بحال من الأحوال في حقيقتها ومفهومها الشرعي ومفهومها الأخلاقي أيضا، لم تكن تعني الفوضى ولا تعني التحلل من الروابط، هي مفهوم فطري إنساني شرعي منضبط. كذلك لما نتكلم عن الحب كما يجب أن يكون يوم من الأيام، فالحياة حب، فلما نتكلم عن الحب فبالضرورة ينبغي أن نستبعد هذا المفهوم الضيق الذي يختصر الحب مثلا في علاقة جنسية أو علاقة شهوانية حتى لو كانت حلال فضلا عن أن تكون حراما. حينما نتحدث عن الفن أيضا، هنا من الخطأ أن نختزل الفن في ممارسات منحرفة أو في ممارسات جزئية يظن أنها تعبر عن الفن. فكلمة الفن كلمة عريقة حتى من الناحية اللغوية، وهو معروف عند العرب، والكل يعرف مثلا أن أبا الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم الحنبلي كان له كتاب اسمه الفنون، يقال أنه في مئات المجلدات وقد فقد، وهو يعني كتاب هائل جدا. والعرب كانوا يستخدمون كلمة الفن أو كلمة الفنون استخدامات متنوعة، يستخدمونها أحيانا في التنويع الجميل، فيقول مثلا هناك ضروب وفنون من هذا الشيء، يعني ألوان وأنواع مختلفة جدا. كذلك كانوا يستخدمون الفن بمعنى الإبداع والترقي والشيء الحسن الجميل، هذه أيضا موجودة في لغتهم وموجودة في تطبيقاتهم وممارساتهم العملية. الفن فيه جانب إشباع فطري، فالإنسان بطبيعته يميل إلى هذه الجوانب التي فيها الحسن وفيها الكمال وفيها الجمال، وقد يكون في الشرع تخصيص لها. ونحن نجد مثلا في الشريعة ألوان من التيسيرات يتعلق بالمناسبات، بالأفراح، بالاجتماعات، بالأعياد، فيما يتعلق يعني مخاطبة النساء وأحكامهم، أو فيما يتعلق بالأطفال أو المراهقين أو غيرهم، وحتى عامة الناس. زيادة على أنه حتى الأشياء الضرورية التي يحتاجها الإنسان ينبغي أن تكون محاطة بقدر من الذوق وقدر من الجمال. فما يلبسه الإنسان مثلا ينبغي يكون راعا فيه الحسن والجمال، وما يركبه وما يأكله وما يسكنه وما يستخدمه. فالفن إذن هنا له معنى خاص يخاطب جانب من الفطرة الإنسانية، والأشياء التي قد تكون ضرورية للإنسان ينبغي أن تكون محاطة أيضا بقدر من الذوق وقدر من الجمال. فهذا معنى مهم أن نبدأ به، وهو قضية الفرز أو الفصل بين الفن بمفهومه الشمولي الراقي الذي هو إشباع لجوانب فطرية وجوانب حياتية وجوانب إنسانية فطر الله تعالى العباد عليها، وبين الفن بمفهومه المختزل عند فئة من الناس التي قد تفهم الفن يعني رقصا أو غناء أو يعني الألوان أو تمثيلا أو ألوانا خاصة قد يكون منها يعني ما هو يعني موغل في الجسدية والشهوانية، وقد يكون ما هو دون ذلك. هذا جانب مهم جدا. في جانب آخر بدالي من خلال حديثك أيضا لما تحدثت عن قضية العرب وتاريخهم، فالعرب بدون شك أنه من أعظم تجليات الجانب الفني عندهم الإبداع اللغوي. ولذلك مثلا تأنق العرب حتى في الجاهلية في الشعر شيء مذهل، والكل يعرف مثل قصة المعلقات وكيف يعني علقوها في جوف الكعبة كما يقال، لأنها كانت يعني ألوانا من الإبداع اللغوي. ولهذا الله سبحانه وتعالى اختار العرب للرسالة، واختيار الله سبحانه وتعالى العرب للرسالة بدون شك لحكمة، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته كما قال سبحانه. اختارهم للرسالة لهذا الجانب اللغوي بحيث تحتمل اللغة العربية القرآن الكريم وتنقله إلى الأجيال. ولعل من الأشياء اللافتة للنظر أو الملفتة للنظر أن اللغة العربية لغة مضبوطة متقنة في أنظمتها وقوانينها حتى الآن بشكل صارم وواضح ودقيق. ولهذا القرآن اليوم يقرأه العرب في المغرب وفي المشرق وفي مصر وفي الجزيرة على اختلاف لهجاتهم، ويتفقون عليه والكل يفهمون لباب المعاني والأصول العامة في القرآن الكريم. بينما مثلا لو نظرنا إلى اللغة الإنجليزية لوجدنا أن ربما لغة شكسبير ليست لغة مستخدمة ودارجة الآن، وخلال كل بضع سنوات يضخ مفردات جديدة وهائلة جدا في اللغة الإنجليزية تكاد أن تغير من كثير من معطيات اللغة. إذن اختيار الله العرب لجانب اللغوي، وهنا فيه ألوان من الإبداع الفني مثل الأدب والشعر، حتى كان تقريبا الموضوع يكاد أن يكون مختصرا عليه. العرب كانوا يسمون الفن بالصنعة أو الصناعة، ونحن نجد مثلا أبو هلال العسكري لما ألف كتابه كتاب الصناعتين، ويقصد الفنين يعني فالصناعة والفن رديفان، ويعني بالصناعتين النثر والشعر. وهكذا القلقشندي في كتاب صبح العشاء، وهو كتاب جيد ومليء بالفوائد في صناعة الإنشاء والكتابة وكتاب للسلاطين وغير ذلك. إذن العرب كان عندهم إبداع وعندهم تذوق وتنويع فيما يتعلق باللغة والشعر والأدب والإبداع. أيضا عند العرب ميزات أخرى اختارهم الله تعالى لها للرسالة مثل قضية القوة والاندفاع والحمية، وكان هذا ضروريا لدين ينشأ ويؤسس لأول مرة. لكن هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة وذات علاقة بموضوع الذي تتحدث عنه وهو الفن، هو أن العرب وإن كانت عندهم هذه الميزات التي جعلتهم أجدر وأخلق الشعوب بأن تنزل الرسالة وينزل الوحي عليهم وأن يكون القرآن عربيا، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الإسلام عربيا أيضا. القرآن وصفه الله تعالى بأنه عربي قرآنا عربيا، لكن بالنسبة للإسلام لم يصفه الله تعالى بأنه عربي. وهنا من الخطأ الكبير أن نجعل الإسلام كأنه دين عنصري، كأنه دين عربي لجنس معين. لا، العرب حملوا الرسالة لكن حملوها إلى العالم، ولهذا جاء الإسلام دينا إنسانيا عالميا. وفي مكة نزل قول الله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، وقوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الإسلام انساح عند العرب والعجم والفرس والبربر والرومان وأمم الأرض وشعوب الأرض كلها. ويفترض أن الإسلام لما وصل إلى هذه الشعوب أنها تتلقفه وتتلقاه، ولهذا مثلا البربر لهم دورهم الكبير في خدمة الإسلام في بلاد المغرب وما حولها، والفرس لهم دور كبير في ذلك، والأكراد لهم دور عظيم أيضا في حفظ الرسالة، والهنود وأمم والترك وأمم الأرض كلها شاركت في هذا المعنى. ولهذا أود أن أشير إلى مفهوم سهل وفي نظري أنه مهم جدا، أن ما عند الشعوب الأخرى من ثقافات وتاريخ وموروث وعوائد هذه ليس لا ينبغي أن تكون مرفوضة ولا أن جملة يعني وتفصيلا، ولا أن نفرض ذوقا خاصا قد يكون عربيا أو بيئيا أو محليا على الإسلام. الآن نلاحظ من المظاهر البسيطة أنه لما يسلم إنسان مثلا عندنا هنا في المملكة تجد أنه أول ما يفعل به بعد تلقين الشهادتين أننا نختار له اسما يعني نلتقطه التقاطا أو نستخرجه استخراجا من قلب البيئة ومن قلب الصحراء، ثم نلصقه بهذا الإنسان الذي قد يكون فلبينيا وقد يكون أوروبيا وقد يكون أمريكيا. فهذا ليس جيدا لأنه يوهم ويفهم بأن الإسلام يلغي ما عند ثقافات الأمم الأخرى. أو كذلك لما نأتي إلى لباسه تجدنا بمجرد ما يسلم نعتقد أنه بعد الشهادتين نلبسه هذا الثوب وهذا الطاقية وهذا الغترة، وربما يكون هذا الغترة أحد طرفيها عند أذنه والطرف الثاني عند رجله لأنه لم يتعود عليها. وليست من يعني العربي الصحابي الذي كان يسلم هل كان يغير لباسه؟
لا.
طيب هل كان يغير حتى اسمه؟ لا، بل حتى الأوائل
إلا إذا كان
الاسم دلالات مرفوضة شرعا. وحتى العادات لم يكن يغير إلا ما يعني يتعارض مع الشريعة، وإلا في الأصل بقاء هذه المعاني الإنسانية على ما هي عليه. ولذلك أود أن أقول إن من الخطأ اختصار ما عند الأمم والشعوب الأخرى ومحاولة مصادرته بهذا الخصوص، أو اعتبار أنه ما لم يكن عند العرب معناه أنه مرفوض. وحتى لو فرضنا أن بعض ما عند الأمم الأخرى قد لا يكون مقبول عندي، قد لا أستسيغه أو لا أتذوقه، أو وقد لا حتى من الناحية الفقهية لا أجد له تخريجا، لكن الدين في سعة، بمعنى أن نشر مثلا قيم الإسلام أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومحبته وتعظيمه وعبادته، والإيمان بالآخرة والجنة والنار والجزاء والحساب، والإيمان بالرسل جميعا والأنبياء، والإيمان بالملائكة، وكذلك ما يتعلق بالقيم العملية كأداء الصلوات وأداء الزكاة وصيام رمضان والحج والجوانب الأخلاقية والقواعد المثلى في التعامل والعقود وغيرها. هذا لب وأساس، ويبقى حتى لما يوجد أشياء ربما لا تكون يعني التذوق يقبلها، أو قد لا تكون يعني من الناحية الشرعية قد لا تكون يعني عند الفقيه المدقق مقبولة تماما، لكن تظل شعوب لها تدينها وإسلامها وعندها بعض العادات. وهنا أتذكر أنه في روسيا، وهذه ليست أسطورة كما يظن بل هي قصة حقيقية، أن الإمبراطور أو القيصر بحث ووجد أن دين الإسلام هو أفضل الأديان، وهم أن يدخل فيه ويدين شعبه بدين الإسلام، فاتصل بأقرب العلماء له وقال لهم والله نحن بحثنا وجدنا أن الإسلام هو أفضل الأديان، لكن وجدنا في الإسلام أمرين لا نستطيع قبولهما، لا نستطيع تطبيقهما. الأول ما يتعلق بالخمر، وذلك لأن البلاد بلادنا حارة باردة، والخمر يحتاجون إليهم، مثل ما قال لي أحد الأخوة أصحاب الطرفة والظرف، وقد رأى مجموعة من السياح الروس فقال لي ترى الروس يعني يطبخون يعني طبيخهم وطعامهم على الفودكا، يعني إشارة إلى عمقه ورسوخه عندهم، وهي يعني أحد ألوان الأشرب المحرمة بطبيعة الحال. فقال هذا لا نستطيع التخلي عنه. الأمر الثاني قال ما يتعلق بموضوع الختان صعب علينا، فقال لهم الفقيه والعالم الذي سألوه لا يمكن، الإسلام يؤخذ كله أو يترك كله، فتركوا وذهبوا إلى الكاثوليكة وصاروا أو الأرثوذكس وصاروا أرثوذكس. فهنا يعني تلاحظ الخطأ، يعني قضية أن يقبل الناس الإسلام وعندهم بعض العوائد التي يصعب عليهم الخلاص منها أو ألفوها أو هي جزء من تكوينهم أو ثقافتهم أو موروثهم أو عاداتهم، ويمكن يعني تحويل هذه الأشياء إلى إطار يعني أقرب إلى الأخلاق والقيام وأبعد عن المخالفة. هذا معنى مهم. وأمم الأرض كلها من اليونان الرومان وغيرهم من أمم الدنيا كلها لها ثقافات ولها علوم ولها تاريخ طويل. حتى أني أذكر أنني قرأت مثلا أن أحد محاكمات اليونان هذا قبل الميلاد حتى تقريبا المحكمة فيها 5,000 قاضي. وكنت أكرر وأعيد وأتساءل، يعني في ذلك العصر الموغل في القدم كان عندهم يعني إلى هذا الحد. طيب هذا قد يكون جوانب تفوقهم فيها ونبغوا وبرزوا، لكن هذا لا يعني أنهم هم أخلق بالرسالة. يعني قد يكون عندهم فضائل. وابن تيمية رحمه الله له كلام جيد حتى نذكر عن اليونان، قال يعني لولا الرسالة لربما كانوا هم من أفضل الشعوب. فهذا العدل وهذا المعنى الراقي الجميل يجب أن يؤكد لنا ما تفضلت فيه من قضية أنه مثل هذه المعاني المتعلقة بمخاطبة الجمال سواء كان جمالا مرئيا أو مسموعا أو معيشا بحركة أو بلغة أو بكلمة أو بنبرة، أن هذه المعاني لا يمكن اختصارها واختزالها، لكن يمكن ضبطها بالأطر والضوابط الشرعية من جهة، ويمكن توظيفها لصالح القيم والأخلاق.
إذن يمكن أن نقول يعني حتى نعود أيضا إلى منطلق الحديث وعلاقته بالفن، بما أن الفن يعني هو دائرة تتقاطع كثيرا إما كمسبب أو كمؤثر أو كنتيجة مع دائرة الجمال والذوق العام، أن الثقافات تختلف بنظرتها للجمال والذوق العام وبالتالي للفن نسبيا بحسب طبعا تقاليد هذه الثقافة. الإسلام يتعامل مع هذه الثقافات يعني كأصول إسلامية بمراعاة تقاليد هذه الثقافات ونظرتهم لهذا الفن، وبالتالي يمكن أن تنطلق الأحكام تحليلا أو تحريما أو تتأثر بمراعاة هذه الثقافات؟
أولا بدون شك الإسلام غالبا ليس عنده مشكلة في القوالب، يعني القوالب في الأصل الغالب أنها حكمها على الإباحة الأصلية، والله سبحانه وتعالى يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكثير من الأوعية الأصل فيها الإذن والإباحة، وهذا هو هذه هي القاعدة المتفق عليها في الجملة عند الفقهاء. مثلا الأصل في العقود الأصل في الأشياء هو الحل، فالقوالب ليس للإسلام مشكلة معها. ولعلنا لو ضربنا مثال قبل قليل أن تكلمت عن الجانب الفن اللفظي أو الإبداع اللفظي عند العرب، يعني الأصل هو الإذن. فنحن نقول أن يعبر الإنسان مثلا بنثر أو يعبر بشعر أو يعبر بقصة أو يعبر برواية أو يعبر ب يعني شعر عمودي كما هو معروف أو يعبر بالشعر الحر أو يعبر بشعر التفعيلة، هذه كلها في الأصل قوالب وأنماط ليس ثمة مشكلة معها، وإنما المشكلة مع المضمون. جميل. كيف توظف هذه الأشياء؟ هل توظف لصالح مثلا الإثارة المنحرفة أو تحريك الغرائز؟ هنا تكون مرفوضة. أو لصالح إثارة الكراهية والبغضاء والعنصرية تكون مرفوضة، لكن إذا وظفت لصالح القيم والأخلاق والمعاني الجميلة أصبحت مطلوبة. يعني
جميل. لازمنا نتكلم إذن في هذه الجزئية البسيطة، جزئية مثلا القصة والرواية والشعر وحتى المقالات، ما هو المعيار الدقيق للحكم؟ هل نحكم من خلال القيمة مثلا التي في داخل، يعني فلنفترض أن رواية ما حملت مضامين يعني يفترضها العامة والناس الذين غير مهتمين بالفن أنها معايير سلوكية خاطئة أو أنها تربية للمجتمع على سلوكيات خاطئة، لكن صاحب الرواية يقول هذا فن والفن في داخله تمثيل والفن جزء من محاكاة جمال معين وليس بالضرورة أن يختلط بالواقع، كيف يحكم التأصيل الإسلامي في الموضوع؟ هل أحكمه على معيار الكاتب أنه أخذها من منطلق فني يتسامح كثيرا مع أشياء كثيرة وليس بالضرورة يحاكي الواقع، أم أحكمه على نظرة الناس وتلقيهم؟
أولا هنا يعني بحث فقهي صغير، أن كثير من الفقهاء يتساءلون عن حكم ما يسمى بالرواية في العصر الحاضر أو القصة أو القصوصة، وهل خصوصا لما تكون طبعا إذا كانت تاريخية فلا أشكال، لكن حينما تكون رواية خيالية أو رواية اجتماعية، فبعض الفقهاء أو قليل من الفقهاء يرون منع أو سد هذا الباب لأنهم يعتبرون أنه نوع من الكذب. لكن الكثير من الفقهاء وهذا القول هو الذي أميل إليه وأختاره لا يعتبرونها كذبا، بل يرون أنها من باب ضرب الأمثال، والله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن الأمثال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأصلا الإنسان الذي يتلقى هذه الرواية أو القصة لا يتلقاها على أنها أخبار دقيقة توصل إليه بحيث يدخل فيها الصدق والكذب، وإنما يتلقاها بمفهوم آخر، قد يتلقاها على أنها يعني نوع من التربية، أو يتلقاها على أن نوع من تحليل وضعية مجتمع من المجتمعات. وقد أتيح لي أن أقرأ الكثير من الروايات المترجمة والروايات العربية لعدد من الكتاب، فوجدت أنه الغالب ميزة الرواية أنها تغوص في عمق المجتمع وتحلل الجوانب النفسية والاجتماعية، وكأنها تسلط الأضواء على الجوانب الخفية أو الجوانب المظلمة في المجتمع وتحاول أن تكشفها. ولذلك الرواية لا يمكن النظر إليها من منطلق الصدق والكذب، إنما ينظر إليها من منطلق الدقة في التوصيف. ولذلك ربما الخلل الذي أرى أن بعض الروائيين وقعوا فيه هو يعني أنهم لا يكونون حياديين أو متوازنين في توصيف المجتمع، فيسلطون أضواء إضافية على جوانب مظلمة. نحن لو نظرنا مثلا إلى روايات مثل محمد شكري في المغرب أو نجيب محفوظ أو بعض الروائيين السعوديين عدد منهم، وجدنا أنه أحيانا يكون هناك نوع من التغلغل والغوص في جوانب قد تكون موجودة في المجتمع، لكن يتم تضخيمها أو زيادتها بشكل معين فتبدو كما لو كانت هي الوضع السائد.
لكن عرفنا شيخنا
بينما فقط أنه في جوانب أخرى قد تكون هي السائدة وهي الغالبة، قد يتم غض الطرف عنها. يعني مثلا كثير من الجوانب الأخلاقية والقيمية قد لا تجد لها يعني رصيدا كبيرا في الروايات، وكما قلت أني قرأت الكثير منها، تجد كثير الحديث مثلا عن العلاقات المحرمة داخل المجتمعات وشين هذا القبيل، لكن قضية يعني جوانب التقوى، جانب الخوف من الله، جانب الصلة، بر الوالدين، الترابط الاجتماعي الذي يتميز به الشرق يعني بفضل هذا الدين العظيم، لا تجد أن هناك نوع من الحضور والاهتمام بها بالقدر ذاته.
لكن لا يوجد في الفن أصل حيادية، يعني أنت تفترض أن يكون الفنان حيادي. الفنان دائما يكتب من خلال مخزونه الذهني ومن خلال قراءاته الاستباقية ووضعه في المجتمع، فمن الصعوب مكان أو بالمنو مستحيل أن يكون الفنان حيادي في كتابته.
يعني إذا لم يكن الفنان حياديا في كتابته فعليه أن يستعد لتحمل الناقد أيضا هنا، يعني أيضا الناقد، نحن نقول يفترض الناقد أن يكون حياديا بقدر المستطاع، وإن كان لا يستطيع الخلاص من بشريته فهنا الناقد سوف يلاحظ الجانب الإسقاط صح التعبير الذي يكون هذا الكاتب مثلا حينما يتحدث عن المجتمع المصري أو المجتمع المغربي أو السعودي. هنا يعني الناقد يلاحظ أن هذه الرواية لونت المجتمع تلوينا معينا وما أعطت صورة واقعية، وهذا الفنان مثلا أو هذا الروائي الذي كتب هذه الرواية يعني هب أنه أبرز جانب سلبي في رواية، طيب لماذا لا يبرز في رواية أخرى جانبا آخر إيجابيا؟ يعني لماذا تكون الصورة دائما كأن المجتمع مجتمع يعني منافق ظاهره شيء وباطنه شيء آخر؟ أنا لا أنكر أبدا أن هناك قدر من هذا موجود، لكن أيضا ينبغي أن ندرك أن ثمة قدرا كبيرا من الالتزام والتقوى والقيم، وهذه المعاني الرفيعة أظن أن تدوينها وتسجيلها من خلال رواية أظنه يعني نوعا من الالتزام بالقيم ونوع من المحافظة على المعاني التي يقوم عليها المجتمع ونوع من تربية الشباب على هذه المعاني، لأنه إذا كان الشباب المراهق مثلا كثير ما يتلقى الروايات، فأعتقد أنه من خلال هذه الرواية الشاب المراهق يتأثر بها إلى حد بعيد. ودعني أشير إلى جانب آخر وقد لمسته جيدا، قرأت مجموعة من الروايات يمكن هذا الشهر لشباب سعوديين، فوجدت أن بعض هذه الروايات يصح أن توصف بأنها سيرة ذاتية 100% دقيقة عن هذا الشخص، ومع ذلك تجد أنها بأمس الحاجة إلى نوع من الحيادية، لأنك لما تتكلم عن سيرة ذاتية سيرتك أو تاريخك هنا أنت ارتبطت بأشخاص وأخذت معهم وأعطيت وخالفتهم ووافقتهم وخاصمتهم وإلى غير ذلك، فهنا تبرز مصداقية الفن، لأن لا أعتقد أن نظرية الفن للفن نظرية مقبولة. الفن للحياة، الفن للقيم، الفن للأخلاق، الفن لبناء الأمة في حاضرها ومستقبلها. طيب.
هذه حتى نظرية هي محل حقيقة صراع وجدل كبير جدا في الأوساط العالمية. أنا أستأذنك أن أخذ الاتصالات ونبدأ أيضا الأخوة المشاهدين، يبدو لي منذ الآن أننا بحاجة فضيلة الشيخ إلى حلقة قادمة إن وفقتني على ذلك.
ليكن إن شاء الله.
تكون خاصة بالتطبيقات الواقعية التي يختلف حولها، بالتطبيقات المحدثة حول الفن بشتى أنواع دراما أو غناء أو تمثيل أو ما إلى ذلك. لخ
جميل يعني أنت تريد بهذا أنه إذا كان في أسئلة تتعلق بهالموضوع
أن تؤجل الأسبوع القادم. أن تؤجل الأسبوع القادم. أم ريم من اليمن تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين الله يكرمك.
الأول
في هذه الفترة ينشر اسمه موسم الموالد.
نعم.
فكيف الرد على من يقول إنه المولد هذا بدعة حسنة؟
نعم.
السؤال الثاني في هذه الفترة عندنا في اليمن بعد كم يوم يعني أو بعد كم أيام يعني بتبدأ انتخابات، ومن ضمن اللي رشحوا أنفسهم كانت امرأة، فإيش حكم إنه يكون اسمه، إيش حكم إنه امرأة تولى أمر المسلمين؟
نعم.
جزاك الله خير.
شكرا لك يا أم ريم. وليد من ليبيا تفضل. تفضل وليد. مبارك من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف
حالك
أخويا؟
كيف حالكم معك؟
أهلا فيك أخ مبارك. بارك الله فيك.
ذكرت في حديثك أن الشخص إذا أسلم في أوروبا أو من أي مكان آخر يغير الاسم، يغير اللبس، وتغير الأخلاق أو مظهره. في الحقيقة تكلمت من جانب العرب إلى جانب الغرب، فالعرب في بشكل مختصر متفككين، لباسنا ولباسهم في أي مكان في أي منطقة عربية تكون نفس اللبس، نفس اللهجة، نفس الأسامي، يعني نفس العرب فيهم تفكك، فيهم استحقار للطرف من طرف إلى طرف. هذا من جانب. جانب آخر مجرد اقتراح، إذا كانت في كلمة أو الحياة في كلمة للشباب خاصة، لانصراف الشباب خلف الرياضة، قنوات الفضاء، متابعة يعني أشياء تافهة ما لها أي قيمة، ما لها أي معنى. في الحياة كلمة، ومقام الشيخ سلمان العودة مقام كبير، فياريت تكون نظرة حامية للشباب.
أبشر أخي مبارك، بارك الله فيك.
شكرا مبارك. هاني من الأردن تفضل. أخي هاني.
ألو.
تفضل.
ألو.
تفضل نسمعك هاني.
ألو.
أخي هاني أنت على الهواء تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ألو.
أنت على الهواء وبالهاتف لو سمحت بدلا من التلفزيون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أشارك مع فضيلتك.
تفضل
شيخ. تفضل أخي هاني تفضل.
دكتور في بالنسبة للأغاني اللي بتصير في الأغاني اللي بتصير على التلفزيون، التلفزيون زي بيلانسي وروبي فالإعلان له دور يعني شيء ثاني.
طيب سؤال معين أستاذ هاني؟
إنه ما حكمه يعني.
طيب شكرا لك. شكرا هاني. ابراهيم تفضل من السعوديه. تفضل اخي ابراهيم. عليكم السلام ورحمه الله.
يعطيكم الخير.
جزاك الله بالخير.
سؤال للشيخ سلمان وغير من المشايخ والدعاه حفظهم الله عن التوحيد والدعوه اليه، خصوصا ان الان قد اتيحت لكم الفرصه عبر هذه القنوات الفضائيه ان تنشروا هذه الدعوه السلفيه في ارجاء المعموره، خصوصا ولا يخفى عليكم اهميه التوحيد، و وتعلمون حاجة المستمعين إليه في عصر عمت فيه البلوى وطمت، فأصبحت دائرة التوحيد في الدعاء والعبادة متخلفا، وأنتم الآن قد تتيح لكم فرصة عبر هذه الفضائيات كما قلنا، فيا ليت تركزون على هذه الموضوعات، خصوصا أن البرنامج مشاهد من قبل شريحة كبيرة من الناس، وخصوصا أن هذه الدولة المباركة أصبحوا يرمزونها بالوهابية والمكثرة وما إلى ذلك، حتى أن أبناء أصبحوا لا يتورعون عن وصف هذه الدعوة السلفية بالدعوة الوهابية، خصوصا وأن نعلم أن الدعوة الوهابية ما وصفت بهذا الوصف إلا للنبذ والتشويه، فلما نكرر هذا الوصف ولا نزيل للناس ما معنى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوة التوحيد، نكون قد ساهمنا في ذلك.
واضح.
بارك الله فيك.
واضح. شكرا لك. عمري من اليمن. أولا تقول أن هذا موسم موسم موالد، وهنالك من يقول أن هذه بدعة حسنة وليست كما توصف في سؤال
البدء. لعلم ريم طبعا تقصد بالمولد يعني الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أنه يعني اعتبار هذا اليوم عيد ليس له أصل معتبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من بعده كانت طريقتهم في الاقتداء هي اقتباس شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في أقواله وأعماله وممارساته الحياتية. كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم في هديه وسنته في كل جوانب الحياة، سواء في الجانب السلوكي المباشر أو الجانب الاجتماعي أو حتى في الجانب العقل والنظر والتفكير والفهم والعلم. ولذلك أقول ليس من الصواب اختزال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة معينة. نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يصلى ويسلم عليه في كل جمعة، ويعني ذكر صلى الله عليه وسلم أنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرة، وأن يكثر من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وكذلك في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فكلما ذكر اسم هذا النبي العظيم المحبوب الذي هو رحمة ودينه رحمة وخلقه رحمة كان خليقا بالمسلم أن يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتربى في نفسه وأسرته على اتباع هديه في الرحمة والرفق والتوجيه بالحكمة وبالتي هي أحسن.
طيب تتكلم عن الانتخابات،
ما السؤال الثاني ما سمعته جيدا.
تقول أننا في الأيام القادمة مقدمون على انتخابات في اليمن، وهنالك امرأة رشحت نفسها، فما الحكم في ذلك؟
رشحت نفسها للرئاسة يعني؟
ما أدري انتخابات إيش يعني.
هو يعني المسألة طبعا إذا كانت ترشيح المرأة نفسها للرئاسة الكبرى يعني لأن تكون رئيس الدولة أو الولاية الكبرى، فالذي نراه هو مذهب جمهور أهل العلم أن المرأة لا تصلح لهذا، ويستدل لهذا بحديث البخاري لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، ويحمل على هذا المعنى. أما ما دون ذلك من الولايات الصغيرة الانتخابات البلدية أو مسؤولية إدارة أو مدرسة أو جهة معينة، فالذي نرى أنه لا ليس في ذلك حرج إن شاء الله تعالى.
حتى انتخابات النيابية برلمان مثلا
يعني هذه ليست ولاية في الواقع.
نعم.
يعني هي مشاركة أو نوع من الشورى أكثر منها ولاية حقيقية.
طيب مبارك من السعودية يقول أن تتكلم عن إلباس الثقافة العربية للأجنبي، العرب أصلا متفككين وليس لديهم ثقافة معينة.
هي المشكلة أننا أحيانا نخلط بين الدين السماوي وبين بعض المألوفات التي قد تكون مقبولة، وهذا هي الرسالة التي أريد أن أوصلها، أنه قد يكون عندنا في أي بلد إسلامي سواء في السعودية أو في مصر أو في المغرب هم مختلفون كما أشار الأخ مبارك يقينا، لكن يعني بمعنى أن عادات أهل كل بلد مختلفة عن عادات البلد الآخر سواء في اللباس أو في اللغة. يعني في كثير من الحال لما يعني تحتاج إلى وقت حتى تتفهم لغة شعب من الشعوب العربية الأخرى، وقد يكون في أحيانا تصل إلى حد التناقض بينهم في بعض الكلمات. فالمقصود هنا أن بعض العادات قد تكون مقبولة، يعني ليس هناك موقف شرعي ضد هذه العادة، قد تكون عادة حسنة، لكن هنا لما نكون في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإيصال الرسالة لشعوب العالم علينا هنا أن نحمل لغة عالمية، بمعنى أن ننقل لهم رسالة الإسلام، وينبغي أنه في نقل الرسالة نقل الأصول الكلية والقواعد الأساسية، لأن الحياة لا تتسع، وباليقين يعلم ويقطع كل أحد أننا ما استطعنا إيصال حقيقة الرسالة الآن ولا لبعض شعوب العالم إلا أقل القليل. إذا كان العالم فيه أكثر من 6 مليارات إنسان الآن، لو سألنا كم عدد الذين بلغتهم حقيقة الرسالة دعك من التفاصيل، سيكون الجميع متفقون على أنه ربما نصف هذا العدد لم تبلغهم، بل لست أبالغ إذا قلت إن كثيرا من المسلمين أنفسهم يجهلون كثير من حقائق دينهم وأصوله العظيمة، وقد يخالفونها بجهل وبغير معرفة. إذن هنا الجهد الذي نبذله في هذا الميدان علينا أن نختار له أهم القضايا وأثمن القضايا ونوجه جهدنا إليه، أما الانشغال بكثير من التفاصيل حتى لو كانت يعني تفاصيل صحيحة فهو يعوقنا عن الهدف الأعظم.
هو يطلب الحقيقة نقاشا حول الرياضة في الحياة كلمة،
وأعتقد يعني هو أشار للشباب والرياضة.
نعم.
الحياة خلنا نقول الحياة شباب مثلا.
نعم.
جيد، الحياة حركة.
طيب مشيئة الله عز وجل سيكون لك ذلك وللأخوة مشاهدين أخ مبارك. هاني من الأردن يتكلم عن الغاني في التلفزيون، أعتقد الأسبوع القادم سيكون لنا حديث حول هذا الموضوع.
طيب.
إبراهيم يقول لماذا وقد أتيحت لكم الفرصة أيها الدعاء لماذا لا تكلموا عن الدعوة إلى التوحيد النقي؟
هو صحيح يعني كلام الأخ إبراهيم، التوحيد من أعظم، بل أقول التوحيد هو أعظم القيم التي جاء بها الإسلام
يعني قضية وحدانية الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وحتى كان صلى الله عليه وسلم مثلا لما كسفت الشمس وقال الناس كسفت لموت إبراهيم، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، ولا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. نحن نجد قبل أمس جاء المطر في بعض البلاد، وكان أحد الشباب نازل ضيف على مجموعة، فقالوا المطر جاء ما شاء الله على وجهك وقدومك، فابتسم ابتسامة المعجب بهذه الكلمة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم ما خلها تفوت لما قال الصحابة كسفت الشمس لموت إبراهيم، وهذا كله من تعظيم جانب توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم القيم الإسلامية على الأطلاق، وينبغي أن تكون حاضرة، ولو لم تكن حاضرة بعبارات، لأني أود أن أقول أنه نحن أحيانا قد نكون تعودت أسماعنا على كلمات نريد أن نسمعها نحن حتى نطمئن إلى أن الخطاب سليم والخطاب جيد، وقد لا تكون هذه العبارات تؤدي الهدف عند المقصودين. فهنا التوحيد مفهوم شامل قد يتسلل من خلال حديث عام في موضوع ليس شديد اللصوق بموضوع التوحيد، ولكنه في النهاية يؤدي إليه ويعطي ثمرته. فينبغي أن يكون فيه نوع من الاهتمام بهذا الجانب أولا، والتنويع في طريقة كما قال الله سبحانه وتعالى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.
وهذا حقيقة التوحيد هو منطلق ومستهدف في نفس الوقت في كل جزئية يتحدث عنها عن الإسلام.
هو الأخ إبراهيم تكلم أيضا عن نقطة مهمة، مسألة الوهابية، وأن البعض يتحدثون عن الوهابية، فأقول الوهابية ليست حقيقة صفة ذم، حتى أصدقاء الدعاء الوهابية يذكرون هذا نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن هذه الدعوة هي أحد الحركات التجديدية في العالم الإسلامي كما هو معروف.
الأخت فتحية من مصر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عايزة أعرف حكم إني نبيع الكلى، لأني أنا عندي بنتين مخطوبين بقالهم 3 سنين، وابني في الجامعة وبتكلف مصاريفه، وزوجي راجل 70 سنة مريض عنده القلب، فأنا عايزة أعرف في دكتور عرض عليا.
نعم.
عرض عليك إيش يا أختي فتحية؟
بيع الكلى.
راحت خلاص.
طبعا أنا شبه
إن شاء الله نجيبها.
طيب فيصل تفضل. أخي فيصل من السعودية. تفضل أخي فيصل.
ألو.
تفضل. نعم. طيب شكرا لك فتحية، واضح سؤالها، تريد أن تبيع كلاها لضعف يعني فك الضائقة المالية موجودة.
لا يجوز أخي فتحية بيع الكلى أو أعضاء الإنسان، يعني أن يبيعها لا يجوز، لكن يجوز أن يتبرع بها.
فتحية مرة أخرى معنا مع دراشة. السؤال بقية.
وعندي يعني مشاكل.
نعم.
يعني
طيب خلينا أنا سألك أختي فتحية الآن، أنت تسألين عن شراء الكلى ولا بيع الكلى؟
لا الدكتور عرض علي اني ابيع الكليه ب 20,000 عشان
واضح. واضح اختي فتحية. نعم.
فاقول مساله بيع هنا المساله قطع غيار يعني الانسان، فبيع الكلى او الاعضاء الراجح انه لا يجوز ان الانسان يبيع كليته لاخر، لكن يجوز ان يتبرع بها. وبالمقابل الانسان المريض المحتاج هل يجوز له ان يشتري الكلى؟ نقول إذا لم يجد من يتبرع له فإنه يجوز له أن يشتري الكلية، لأنه حينئذ مضطر إلى ذلك ولا خيار له، واستمرار وبقاء حياته مرهون على شراء الكلية، فلا بأس بشراء الكلى، لكن الطرف الآخر لا يجوز له أن يأخذ مالا مقابلها. ولعله يستفاد هذا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه نهى عن بيع الدم، فهذا من هذا الباب. طبعا يدخل بهذا السؤال كثير ما يسأل عنه الناس، وهو هل يجوز أن الإنسان يزرع كلية جديدة أو يزرع كبد أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توضع في بدنه كبديل. هذا طبعا مسألة حديثة بسبب تقدم وتفوق الطب، ولهذا اختلف العلماء فيها، والقول الراجح الذي عليه الأكثرون من المحققين والعلماء والمجامع الفقهية الإسلامية أنه يجوز للإنسان أن يزرع الكلية أو أي عضو آخر يمكن أن يعني يستفيد منه إذا كان يتوقف عليه حياته أو مصلحة واضحة للجسد. يعني
طبعا فتحي أرادت أن توصل رسالة في الأخير وقطع صوت أكثر مرة أنها بلغ بها الحاجة مبلغها يعني مبلغ الاضطرار،
هنا ممكن يصل إليها عن طريق الزكاة مثلا، عن طريق التبرع، عن طريق أعمال الخير التي تصل إلى المحتاجين، وربما لو أوصلت رسالتها لعدد من الجهات لا استطعت تصحح وضعها، لكن بيع الكلى الذي أرانه لا تباع.
أم محمد تفضلي. أم محمد من الهاتف تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أحب أسأل عن شرعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
نعم.
ألو.
نعم نعم. سؤال آخر.
يعني هل المولد جائز أن نحتفل به أو بدعة؟
في سؤال آخر محمد؟
لا.
شكرا لك. تمت الإجابة. هل هناك إضافة؟
لا جديدة، بس أكيد أن محمد ما سمعت، فنحن نؤكد ونكرر أننا لا نرى جواز الاحتفال كما يحدث في عدد من البلاد، ويكون هناك تجمعات وربما عدد من المثقفين والعلماء رصدوا ظواهر في قضايا الاحتفال وتجمع الناس، وأحيانا يتحول إلى يعني فرص يعني إشكالات معينة ومظاهر كان الاستعمار يعني يرصدها، وكان يعني هناك يعني بعض الممارسات التي يعني هي بعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدائما محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في اتباع هديه ولزوم سنته وطريقته والتأسي به في القول والفعل والسلوك الشخصي والجماعي، والعالم الإسلامي بأمس الحاجة إلى إحياء هذه القيم وهذه المعاني بدلا من تجمعات أحيانا تحتشد بمئات الآلاف في الشوارع، الرجال والنساء والصغار وكأنهم في منسك من المناسك، وتجد مظاهر أحيانا بعيدة عن النظافة بعيدة عن الانضباط، ورأيت يعني بنفسي أشياء من هذا القبيل يعني.
وهو لم يحدث في ثلاث قرون الأولى من عصر النبوة، لم يحدث الاحتفال إلا بعد على
نعم في فترة متأخرة.
نعم. ياسين من العراق فضل. تفضل أخو ياسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
نشكركم على هذا البرنامج. أخوكم ياسين عزيز من أربيل في العراق في كردستان العراق.
مرحبا.
أنا تواصل كثيرا مع سماحة الشيخ من خلال موقعي الكريم، يبدو أنه رأى بعض رسالاتي إن شاء الله في الموقع. تحدثتم عن دور اللغة العربية وخير العرب في خدمة الإسلام، وأشار سماحته عن دور الأكراد ولله الحمد. نحن ينقصنا أن يشجعنا أخوتنا وأصدقائنا، يشجع الأكراد على أن يكونوا فعلا أظن قافلة الإسلام والمسلمين. يعني هناك للأسف بعض الدعوات من الفضائيات أو غير الفضائيات من يسمون دور الكرد والأكراد، وأنهم يعتبرون الأكراد خارج الحلقة الإسلامية للأسف في هذه الأمور. نحن نريد أن نصنفكم أن الأكراد جزء من الأمة الإسلامية، جزء لا يحدث من هذه الأمة، جزء من ثقافتها وحضارتها ودينها. يعني كثيرة يعني تلميح وإشارة الشيخ ولو كانت مختصرة يعني تلميح جيد نشجعه. جزاكم الله خيرا، وجزا كل الذين يعتبرون أن الأكراد لا يزالون كل هذه القافلة المباركة، وأنهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دين واحد وأن الأمة واحدة. تبارك الله فيكم. أحببت أن أنقل هذه الرسالة فقط.
شكرا لك. شكرا لك يا شيخ.
شكرا لك فيك. طيب اتصال من قطر أيضا تفضل، وباختصار لو سمحت على آخر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
أنا أشتغل مزينة في الصالون.
نعم.
وهناك كما تعلمون في الخليج يعني العديد من الجنسيات، هناك مسلمات وهناك غير مسلمات وهناك مسلمات غير متحجبات. فما رأي الدين في ذلك، مع العلم أنني محتاجة كثيرا إلى العمل لأن فقيرة يعني.
شكرا لك.
السلام عليكم ورحمة
الله. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا. أنا أعتذر أيضا للأخوة المشاهدين، نكتفي بهذا الاتصال. ياسين من العراق ويتكلم.
أولا أشكرك أخي ياسين على تواصلك وعلى اهتمامك والتقاطك هذه الإشارة السريعة العابرة، وهي جزء من بسيط من الحق علينا وجميعا، وليس لنا في ذلك يعني تميز. أنا أعتقد أنه يمكن نقول الأكراد بحاجة إلى أن يشيدوا بالعنصر العربي، والبربر بحاجة إلى أن يشيدوا بالعنصر العربي والعكس، بمعنى أن هذا الدين لمن قام به.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وأعتقد أن عمق هذا الدين واضح جدا في دمج هذه الشعوب، يعني الشعوب المصرية والمغربية والشرقية وشعوب العالم كلها التي اندمجت في هذا الدين، لم يعد هناك فواصل بينها. وقد رأيت كثير من الأكراد، ورأيت كثير من البربر، ورأيت كثير من الأتراك، فوجدت أنك لا تستطيع أن تتصورهم بعيدا عن قيم هذا الدين وأخلاقياته. لغتهم العربية تعتبر لغة أساسية، حتى لو كان عندهم لغة أخرى مثلا وثقافتهم الإسلامية تقدم على ثقافتهم الكردية أو الأمازيغية وهكذا العرب الترك وغيرهم. فهذا الدين هو الذي دمج هذه الشعوب وقرب بينها. ومن المهم جدا أن نعيد التنادي إلى هذه اللحمة، فالذين يريدون أن يفصلوا مثل هذه الشعوب، أعتقد مثلا في العراق الآن الحاجة ملحة جدا إلى تعميق انتماء كل الأجناس لهذا الدين. وأقول أكثر من هذا، حتى الذين لم يؤمنوا بهذا الدين من غير المسلمين هم ينتمون إلى تاريخ وثقافة هذا الدين، ونجد كثيرا منهم يعني يعلنون ولاءهم ومحبتهم لهذا الدين ولنبيه عليه الصلاة والسلام ولأهله ولتاريخ الذي حفظهم. ولعله ليس غريبا أن يقال إن الأقليات الموجودة في العالم أكثرها موجودة في العالم الإسلامي، مما يدل على أن هذا الدين كان رحمة وأنه حفظ لهؤلاء الناس تميزهم وخصوصيتهم داخل الحكم الإسلامي حتى ولو لم يدخلوا في دين الإسلام. ولهذا مثل هذا المعنى اللي أشار إليه أخو ياسين يعني معنى مهم جدا، وهذه الطمأنة أعتقد أننا بأمس الحاجة إليها وبأمس الحاجة إلى القضاء على كل الدعوات العنصرية التي تحاول أن تفصل هذه الشعوب بعضها عن بعض. ونحن نجد على سبيل المثال فيما يتعلق بالدستور العراقي أن ثمة معركة كانت شرسة قبل أن يكتمل بناء الدستور حول قضية عروبة هذا البلد أو عدم عروبته. فالوفاء لهذا الدين يعني مبدأ مهم ينبغي أن نتفق عليه.
الأخت المتصلة من قطر هي مزينة في صالون ويرتاد الصالون محجبات وغير محجبات،
ليس عليك من هذا شيء، المهم أن يكون عملك يا أختي الكريمة حلالا. أما كون الذين اللائي يرتدن هذا الصالون مسلمات أو غير مسلمات محجبات أو غير محجبات هذا ليس عليك منه شيء، لكن حسنا أن تجعل الإضافة إلى عملك، هناك فرصة للقدوة الطيبة والكلمة الطيبة والتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على المسلمة المقصرة أو حتى على غير المسلمة، على الأقل أن يكون تسمع كلمة طيبة ترن في أذنها وقد تستفيد منها ولو بعد حين.
عودا إلى ما كنا نتكلم عنه في قضية الشعر والرواية بحكم أنهما أصيلات أو عموما الفن المصاحب للكلام منظوما أو منثورا أو خصوصا أو رواية، أنا سأسأل سؤال له ارتباط في الحلقة القادمة ربما نجيب عليه على دفعتين. لماذا الدعوة إلى فن الإسلامي وأدب الإسلامي؟ هل هذا مسوغ؟
هو كثير من الناس وقد طلعت على حوارات في الصحف وفي الكتب أحيانا تناقش حول قضية الوصف بأنه إسلامي، هل يجوز أو هل يصلح أن نقول أدب إسلامي أو فن إسلامي أو لا نقول. وفي نظري أنه كما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لست متحمسا بالضرورة إلى أن نصن أو نصف شيئا معينا بوصف إضافي. فحينما نقول مثلا أدب إسلامي أو فن إسلامي أو نقول أدب وفن، إذا كان هذا الأدب أو الفن ملتزم يدعو إلى الأخلاق، يدعو إلى القيم، إلى العدالة، إلى الكرم، إلى الإنسانية، إلى الأخلاق الفاضلة، إلى البر، فهو إسلامي سواء سميناه أو لم نسمه. بل الكثيرون ممن كتبوا كما كتب الأستاذ مثلا محمد قطب له كتاب جيد اسمه منهج الفن الإسلامي، يقول يشير في هذا الكتاب حتى أنه استشهد بقصائد لطاغور الشاعر الهندي ولغيره، وهو يشير إلى مبدأ أتفق معه فيه وهو أن المعاني الجميلة معاني مقبولة ومطلوبة ويصح أن تعتبر داخلة في مفهوم الأدب الإسلامي بشموليته حتى لو كانت صادرة من أناس غير مسلمين، ولا يلزم هنا أن نسميه إسلاميا. فهناك أدب جاهلي مثلا توارثه العرب وكان ابن عباس رضي الله عنه يحتج به ويستشهد به في القرآن الكريم، وقصة مع نافع بن الأزرق معروفة، كان يسأله أسئلة في كل مرة ابن عباس كان يقول ألم تسمع قول فلان ألم تسمع قول فلان ويستشهد به، وكان ابن عباس يجعل درسا خاصا للتفسير ودرسا خاصا للفقه ودرسا خاصا للغة ودرسا خاصا للأدب والشعر.
لماذا لم نقول أن الفن بمعناه فن كملهم لمصدر الجمال القيمي يعني يصحب قيمة، هذا فن وما سوى فن مبتذل، لماذا نحدد كإسلام؟
هذا هو،
إذا هناك فن هناك فن مبتذل.
إذا نحن نقول أنه كما ذكرنا يعني ليس هناك مشاحة في الاصطلاح، قد يعبر البعض بالفن الإسلامي عن فن يصدر من شخص مسلم أو فن يدعو إلى، قد يكون له جانب وعظي جانب تذكيري يعني له خصوصية مثل أشعار مثلا الزهد، أشعار أبي العتاهية، أشعار بعض صالح بن عبد القدوس وغيرهم، قد يعتبر أو من المعاصرين أو ما يكون هدفه واضح، قد يكون متشبع بعض الفن يعني متشبع بالهدف والرسالة التي يحملها فيسميه بعضهم فنا إسلاميا، لا حرج في هذا. لأننا لما نقول مثلا العمارة الإسلامية ونتحدث عن تميز العمارة الإسلامية في التاريخ وهذا جزء من الفن في الواقع، يعني في طبيعة بنائها وزخارفها وألوانها في المساجد في القلاع، في الحصون، في القصور، في الأندلس مثلا، في مصر، في تركيا، في إيران، في الشام وفلسطين كما هو معروف. فهذا فن، وقد يسميها البعض فن العمارة الإسلامية، ليس في هذا حرج لأنه منسوب إلى المسلمين وليس بالضرورة منسوب إلى خصوصية هذا الدين.
حسنا، أنا لازلت نوعا ما ربما متحفظا، لكن الأسبوع القادم سيكون لنا إطلالة واسعة على الفن الإسلامي من خلال بعض الأشياء الواقعية. في الأسبوع القادم أيها الأخوة والأخوات سيكون لنا استكمال حول الفن، لكن ببعض الممارسات الواقعية أو بالكثير من الممارسات الواقعية سنطل عليها المحدثة والتي لها علاقة في قرنين أو ثلاث قرون من الزمن الماضي. لنا حديث في الأسبوع القادم، وفي النهاية لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، وأشكركم جميعا لحسن إنصاتكم ومتابعتكم لنا دائما وأبدا. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم دمتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.